الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ مقبل رحمه الله عليه في الصحيح مسند بما ليس في الصحيحين: مسند أسامة ولد أبي المليح وهو أسامة ابن عمير رضي الله عنه. قال أبو داود وهو سليمان ابن الأشعث رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الأزدي الفراهيدي قال: حدثنا شعبة، شعبة ابن من؟ عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أبي المليح، يقال هو عامر ويقال زيد، عن أبيه وهو أسامة بن عمير رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صدقة، لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور. قال: هذا حديث صحيح، وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاه. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. قال: عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور. ونفي القبول قد يراد به نفي الصحة، وقد يراد بذلك نفي الثواب، والمراد به في هذا الموضع نفي الصحة. وقد ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه أن نفي القبول إن كان لانتفاء شرط أو ركن فالمراد به نفي الصحة، وإن كان المراد بذلك أو نفي القبول لملابسة إثم من الآثام فالمراد بذلك النفي الثواب. ونفي القبول في هذا الموضع المراد بذلك نفي الصحة، فمن صلى بغير طهور فإن صلاته لا تصح. والصدقة من المال الحرام صدقة لا تقبل، بمعنى أنها لا تصح. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صدقة من غلول. والغلول الخيانة، وأصل ذلك هو أخذ الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ثم أطلق على كل خيانة. فالصدقة إذا كانت من مال حرام فإنها لا تقبل. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب. نعم، في حديث أبي هريرة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل الله عز وجل إلا الطيب. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالصدقة المقبولة ما كانت من كسب طيب، أما الحرام فإنه لا يقبل. فمن اكتسب الحرام وتصدق فإنه لا يقبل منه ذلك. بنى مسجدا بنيانه من خيانة، لعمري لقدما كنت غير موفق. كصاحبة الرمان لما تصدقت غدت مثلا للخائن المتصدق، يقول لها أهل الصلاح نصيحة: لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. يقول لها أهل الصلاح نصيحة لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، فإن الله عز وجل لا يقبل ما كان حراما. فالذي يبني مسجدا من خيانة، من مال حرام، فإن الله عز وجل لا يقبل منه ذلك. بنى مسجدا بنيانه من خيانة، فما كان كذلك فإنه غير مقبول. لعمري لقدما كنت غير موفقي. كصاحبة الرمان لما تصدقت غدت مثلا للخائن المتصدق. يقول لها أهل الصلاح نصيحة لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. إيه نعم. وقال آخر ها نعم، فتم بحمد الله غير موفقين. نعم أي نعم. وهذا أيضا مما قيل في ذلك. ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، وهذا أيضا مما قيل في ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صدقة من غلول، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق. جاء عند الطحاوي في مشكل الآثار بما قامر به، فليتصدق بما قامر به، وهذا مما أشكل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صدقة من غلول، فكيف يقبل الله عز وجل الصدقة من القمار؟ والقمار من المال المحرم. والجواب أن تلك اللفظة مدرجة من كلام الأوزاعي وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل. نعم، من قال لأخي تعال أقامرك فليتصدق، هذا هو الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في ذلك أنه يتصدق بالشيء الذي قامر به، وإنما قال فليتصدق، وهذا محمول على أنه يترك القمار ويتصدق بالشيء الذي أراد أن يقامر به على هذا المعنى، أو فليتصدق بأي شيء من الكسب الطيب، وليس المعنى أنه يقامر وما اكتسبه من القمار يتصدق به، إما على معنى أنه يترك القمار ويتصدق بذلك المال الذي أراد أن يقامر به، أو على معنى فليتصدق بشيء من ذلك أو من غيره وليكفر عن نيته الفاسدة، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يقبل الله صدقة من غلول، وهذا إذا علم الشخص صاحب المال، إذ نعم، وهذا نعم، إذا لم يكن المال لحق نعم لحق بعض الناس أو في ملك بعض الناس، وإنما كان من قبيل الكسب الحرام، فمن كان من قبيل الكسب الحرام فإن تصدق به فإنه لا يجزئه، لكن إذا كان المال أخذ من حق الغير ولا يعلم صاحبه، وأراد الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل، فإنه يتصدق بنية صاحبه ولا يدخل هذا في الحديث. هذه الصورة لا تدخل في الحديث، وسائر الصور داخلة. فمن سرق مالا وأراد أن يتصدق به لنفسه فلا يقبل منه، ومن تعامل معاملة فاسدة وكسب مالا حراما وأراد أن يتصدق به فإن هذا لا يقبل منه. لكن التائب إذا أخذ مال غيره عن طريق السرقة أو الخيانة أو غير ذلك وأراد أن يتوب ولم يعلم ذلك الشخص الذي أخذ منه المال، فالمخرج أن يتصدق نعم لنية مالكه، ولا يدخل هذا في هذا الحديث، فإنه لم يتصدق لنفسه وإنما تصدق لمالكه على نية مالكه. والمالك ذلك المال الذي له لا يدخل في الحرام، نعم لا يدخل من جملة الحرام. إن تصدق بالمال لنفسه فهذا الذي لا يقبل منه لأنه تصدق بحرام، أما إذا تصدق بنية صاحبه فتصدق على صاحب المال بماله الحلال فهذا مما يجزئ. لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. وفي هذا على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وطهور بالضم المراد بذلك الفعل على المعنى المشهور أي التطهر من الحدث، والطهور بالفتح المراد به الذي يتطهر به كالماء والتراب. فلا صلاة بغير طهور أي بغير تطهر من الحدث، فالطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بذلك كما هو معلوم. ويدخل في ذلك الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، ويدخل في ذلك الطهارة بالماء أو الطهارة بالتراب. لا صلاة بغير طهور. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور، فهذا الحكم مختص بالصلاة، هذا الحكم مختص بالصلاة، فما لم يدخل في مسمى الصلاة فإن الطهارة لا تشترط كسجود التلاوة وسجود الشكر على الصحيح من أقوال العلماء. وينقل هذا عن عبد الله بن عمر، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وإن كان جمهور العلماء يرون أن سجود التلاوة لا يصح إلا بالطهارة من الحدث، لكن لا دليل على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة، والسجود لا يدخل في مسمى الصلاة. والصلاة هي المفتتحة التي تحليلها التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهذه الصلاة التي مفتاحها الطهور ويجب فيها التطهر من الحدث. أما سجود التلاوة فلا يدخل في مسمى الصلاة، وإن كان أحسن والأكمل أن لا يسجد الشخص إلا إذا كان متطهرا. وهناك من أهل العلم من أخرج صلاة الجنازة، وهذا ينقل عن الشعبي إن صح ذلك عنه، وينقل أيضا عن ابن حزم الظاهري باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولفظة الدهار لفظة لا تثبت في الحديث، والثابت في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى كما في ابن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، أما والنهار فلفظ لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا الصلاة هي ما كانت مثنى مثنى، وهذا كلام فاسد، فإن الجنازة يقال لها صلاة جنازة أو لا يقال؟ يقال لها صلاة جنازة، صلوا على صاحبكم، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، فهي داخلة في مسمى الصلاة بالأدلة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا ركعة الوتر يقال لها صلاة وإن كانت واحدة، فهذا القول من الأقوال الفاسدة. نعم، وصلاة الجنازة مفتتحة أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهي داخل في مسمى الصلاة التي مفتاحها الطهور أو مفتاحها الطهور. نعم، قال ولا صلاة بغير طهور، ولا صلاة بغير طهور. واحتج بهذا من قال من أهل العلم أن من أحدث في صلاته وخرج من أجل الوضوء فإنه يستأنف الصلاة من أولها ولا يبني على ما مضى، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، خلاف لأبي حنيفة فإنه ذهب إلى البناء. فمذهب أبي حنيفة أن من أحدث في صلاته له أن يخرج ويتوضأ ثم يرجع ويبني على ما مضى، فإن صلى في رباعية ثلاث ركعات وأحدث فإنه يتم ركعة واحدة، يذهب ويتوضأ ثم يرجع ويتم ركعة واحدة. وجمهور العلماء خالفوا في ذلك وبينوا أن هذا الشخص لما أحدث وخرج للوضوء هل هو ما زال مصليا أو لا؟ فإن كان مصليا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بغير طهور، هذه صلاة منفية باطلة، وإن لم يكن مصليا فقد قطع صلاته وخرج منها وانفصل عنها، فإذا عاد فالواجب عليه أن يستأنف الصلاة من أولها. نعم، هذا هو القول الصحيح. وقول عليه الصلاة والسلام ولا صلاة بغير طهور يشمل التطهر من الحدث الأكبر والأصغر، ومن تطهر من الحدث الأكبر أجزأه ذلك وله أن يصلي لدخول في قول لا صلاة بغير طهور، فإنه دخول نعم لأنه صلى وهو طاهر فلا يدخل في قول لا صلاة بغير طهور، من كان جنبا وتطهر ثم صلى ولم يتوضأ لم يرفع الحدث الأصغر بوضوء مستقل وإنما اكتفى بمجرد اغتسال الجنابة فهذا صلى بطهور، وإن كنتم جنبا فتطهروا فصلى بطهور، فصلاة صحيحة ولا يتناول هذا الحديث لا صلاة بغير طهور لأنه صلى بطهور وهو الاغتسال من الجنابة، وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء، وأنه لا يشترط التوضؤ لمن كان محدثا الحدث الأكبر، وأنه إذا تطهر من حدثه الأكبر له أن يصلي ولا يجب عليه الوضوء، وأن الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر. واحتج بهذا الحديث من قال من أهل العلم أن فاقد الطهورين إن صلى فإن صلاته لا تصح لقول لا صلاة بغير طهور، ومن فقد الماء والتراب فقد صلى بغير طهور فصلاته لا تصح. وهذه مسألة فيها نزاع، حول نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم ذهب إلى أن فاقد الطهورين يصلي وليس عليه شيء وصلاته صحيحة، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي في بعض الروايات أو في إحدى الروايتين. وهناك من أهل العلم ذهب إلى أنه يصلي ويقضي، يصلي ويقضي إذا وجد الماء أو التراب. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي في الرواية الأخرى، وهكذا الإمام مالك. ومن أهل العلم من قال لا يصلي ويقضي، لا يصلي ويقضي، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهذا في فاقد الطهورين، أنه لا يصلي فإذا وجد الماء قضى، أو التراب، إذا وجد الماء والتراب قضى. ومن أهل العلم من قال لا يصلي ولا يقضي، وهذا أحد الأقوال في مذهب الإمام مالك، وهو أبعد الأقوال، أنه لا يصلي ولا يقضي. والصواب عن أنه يصلي ولا يجب عليه القضاء، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الذي قدر عليه وهذا الذي استطاعه. فهذا هو الصواب في ذلك، أنه يصلي ولا يجب عليه القضاء. وقول عليه الصلاة والسلام ولا صلاة بغير طهور، يدخل في ذلك الناسي، فإذا صلى الشخص ناسيا بغير طهور فلا صلاة له، فإذا تذكر فالواجب عليه الإعادة، فيشمل المتعمد والناسي، لكن المتعمد يأثم والناسي لا يأثم، والصلاة باطلة في الصورتين، في حق المتعمد وفي حق الناسي. وهنا ذكر أن الشيخ مقبل رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث في مواضع، الموضع الأول في كتاب الطهارة في باب لا يقبل صلاة، نعم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا هو لفظ الحديث. وفي كتاب الجهاد والغزوات لا يقبل الله صدقة من غلول، باعتبار أن أصل الغلول له علاقة بالجهاد والغزوات، فإنه المال الذي يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فمن أخذ وأراد أن يتصدق فلا يقبل منه ذلك، على أن الغلول يستعمل فيما هو أوسع من ذلك على الخيانة مطلقا، لكن هذا هو أصله، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. وذكره رحمه الله في كتاب الأموال في باب مكاسب محرمة، والمعنى أن الغلول من المكاسب المحرمة، وذكر ذلك في كتاب التفسير في تفسير سورة آل عمران عند قول الله تعالى ومن يغلو يأتي ما غل يوم القيامة، وذلك أن الحديث فيه أيضا النهي عن الغلول، فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صدقة من غلول فيه معنى الزجر والنهي عن ذلك، وليس مجرد الخبر، بل يستفاد من ذلك النهي والزجر عن الغلول. والحديث أصله في صحيح مسلم، لكن من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. إلى هنا والحمد لله.